بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبدأت المعركة بين القلب وبين أعدائي، وقلنا هذه المعركة تبدأ من عند سن البلوغ، وهذا السن جعله الله عز وجل هو أول مراحل الابتلاء، فإن العبد قبل بلوغه لا يكون في عداد المكلفين. ولكن نرى من حكمة هذا الدين ومن عظمته أنه درج الإنسان في التهيؤ لمرحلة التكليف، وذلك هناك شيء يسمى سن التمييز وسن التكليف. فسن التمييز هو يبدأ الطفل يميز بين الأشياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعليم الطفل أمور الدين بمجرد أن يميز وأن يعرف الأشياء. وفي الحديث: علموهم من سبع واضربوهم عليها من عشر، رغم أن السبع والعشر ليس من مراحل التكليف، ولكن شرع الضرب للتأديب حتى إذا جاء وقت التكليف كان مهيئا لأمر الله عز وجل. وذلك يعني بعد التكليف بساعة من الزمن، ساعة من الزمن، يعتبر هذا إن مات على طاعة دخل الجنة، وإن مات على معصية دخل النار والعياذ بالله، إلا أن يرحمه الله عز وجل. وتحديد سن التكليف هو يعني بيكون مميز، يعني غالبا الأبوان يعرفان هذا، فالمرأة بأول حيض والرجل بأول احتلام، يعني مجرد أنه يحتلم يعني يرى في ثيابه شيئا عند أول مرة يبدأ هنا بدأ التكليف. ومن الطريف أن أبا حاتم الرازي، وإن شاء الله ترجمته ستكون اليوم إن شاء ربي تبارك وتعالى، وهي ترجمة عاطرة جدا، كان محبا لولدي جدا، لازمه في الطلب حتى أنهما كان قرينان لا يفترقان أبدا. قال: فلما حج بولده فكان يدعو الله عز وجل أن يوفق ولده لحجة الإسلام. كانوا خارجين، فلما اقتربنا إلى مكة فإذا هو قد احتلم، ويدل على أن الأهل يتابعون مراحل الطفل بخلاف هذه الأيام. يعني في هذه الأيام لا يهم الأبوان معنى التكليف، لأن معنى التكليف هذا الطفل إما جنة وإما نار إذا كلف، إذا لابد يكون في متابعة دقيقة جدا لقبل، وينبني عليها أحكام شرعية. يعني هذا ليس هذا مجال الكلام فيها، ولكن يعني أردت أن أبين بأن الشرع بدأ بدايات قبل التكليف ليتهيأ الإنسان لقبول أمر الله عز وجل. فأبو حاتم الرازي فرح بابنه عبد الرحمن لما احتلم عند مشارف مكة، وأدرك بهذا الاحتلام حجة الإسلام. يعني لو حج قبلها كل عام ما يصلح، إلا أن يأتي بحجة الإسلام اللي حجة الركن الخاصة بالإسلام. فمن أول البلوغ تبدأ المعركة بين القلب وبين الأعداء الذين سلطهم الله عز وجل على الإنسان، لا ليهينه ولا ليذله، ولكن ليعلي قدره. فإذا انتصر هذا الإنسان الضعيف على هؤلاء الأعداء الكثر، كان عند الله من الأولياء ومن الصالحين، وأعطاه الله عز وجل أعلى منزلة. ولذلك ربنا يعني يدخل العباد الجنة برحمته، ورغم ذلك يقول لهم: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تشريفا لجهدهم وعملهم في هذه الحياة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هنا بدء المعركة، قال: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين، وكيف تدال مرة، أي تنتصر مرة، ويدال عليك أخرى. فأقبل ملك الكفرة وعساكره، اللي هو الشيطان وجنوده، وكذلك هناك أعداء كثير ليس الشيطان فقط، إنما النفس والهوى وهذه الأشياء. أقبل ملك الكفرة وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. هذا القلب متربع على العرش في شموخ وعلو، مستعد لهذه المعركة التي قدر الله لها أن تكون. أمره نافذ في أعوانه، كل الجنود طوع أمره، السمع، البصر، اليد، كل جارحة، كل ذرة. ولذلك يا أخوان قضية مهمة جدا، بقدر ما فيك من حياة القلب، بقدر ما في كل ذرة فيك طاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل وركع كان يدعو بدعاء جميل جدا، يقول: خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل شيء حال هذه الركعة خضع. دل على أن إيه؟ كل الجنود في وضع استعداد، نافذون لأمر الملك، لا يخالفون له أمره، ما تجد جندي شارد ليمين ولا شمال. أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة. يعني لا يمكن الأعداء يهجموا على هذا الملك إلا بمخامرة، يعني بخداع، حيلة، لازم يدخلوا له من باب حتى يبدأوا بمرحلة الغزو، إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده. إن جارحة من الجوارح تنكسر وتخضع للأعداء، يعني خيانة عظمى كما يقال. فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل: هي النفس. فقال لأعوان العدو بيسأل: أقرب شيء للملك، أخص خواص الملك؟ فقالوا: النفس. فقال لأعوان: ادخلوا عليها من مرادها، انظروا الشيء اللي بتحبه وادخلوا إليها به، ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به. شوف كده، فتش ودور ايه اللي بيحبه الوزير او النائب او كل من كان مقرب من هذا الملك الذي قد بدأ المعركة واستعد لها بكل طاقته، كيف تدخلون؟ فقالوا: اقرب جنده اليه النفس. كيف ندخل إليها؟ لها محاب، ولها ملذات، ولها رغبات، ولها شهوات، إذن هل تصلح معها الرشا أم لا؟ يعني كيف ترشا؟ وهنا الرشوة ليست كرشوة الموظف العادي، لا، هذا نائب الملك، هذه النفس هي أخص خواص القلب، فإذا دخل إليها العدو سقط الملك بكليته. طيب هو بيحب إيه؟ ما رغبات هذه النفس؟ ماذا تريد؟ بما تطلب؟ وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها. بتحب إيه بقى؟ تحب المال؟ افضلوا اشغلوها بالمال، ضعوا المال نصب عيني، لا يغيب المال عن هذه النفس أبدا. وبدأوا بقى ايه، حطوا كده المحبوب وزينوا ورغبوا ووحومه من كل جانب، ولآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن يعدهم ويمنيهم، يبقى إذن في عدة بقى ورغبات وتحريك وتحسيس لهذه النفس. ثم انقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنام، ينام يحلم بالفلوس أو بالنساء أو بأي رغبة من الرغبات من محبوبات النفس، لأن حب النفس للأشياء ليس قاصرا على المال والنساء، لأن هذه رؤوس، كما قال عز وجل زين للناس حب الشهوات أولا من النساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا الذي به تزين للنفس. يبقى إما النساء إما المال إما الولد، والولد مبخلة مجبنة. ممكن الإنسان تجده لا ينفق مليم واحد، ليه بقى؟ يقول لك العيال، والعيال هضيحهم وبحوش لهم وبجمع لهم فيأتيه من محبة شيء اللي هو إيه؟ يحبه. حتى الإنسان يعني بشأن الولد ممكن يجبن عن الدين وينخلع بالكلية، ليه؟ الولد مبخلة مجبنة. كذلك باقي الأشياء التجارات هكذا، فيأتي العدو ويضع محاب هذه النفس أمامه ويبدأ بقى يمنيه ويزينه، في منامه يحلم بها وفي يقظته فكر مشغول بها إزاي يصل ويحقق هذه الأمنية. ممكن يرسل له جند من جنوده، واحد جند من أصحاب الأموال، يروح قاعد كده ويقعد يفضل يتكلم عن الأموال ومش عارف. أذكر مرة أول ما جيت من اليمن جاي كده معي مبلغ على قدي وظروفي، قلت إيه حاول أعيش في البلد في بلدي يعني، وأبدأ إيه أكمل مسيرة العلم وهذه الأشياء وكده. فقدرا وقعت مع مجموعة من أصحاب الأرانب، كان زمان حاجة اسمه أرنب، في الأرنب، الأرنب ده عبارة عن مليون يعني، فالأرنب ده يعني له أبعاض يعني ورك ومش عارف إيه، أنا ما كنتش أسمع هذه المصطلحات وما أعرفها قط. فجالس في هذا المجلس وبقول لك أرنب، واحد بيقول أصل فلان ده بقى عنده ربع أرنب ومش عارف إيه، فأنا مش عارف. فواحد قريب جالس معي بقول له يعني إيه الأرانب دي يعني، قال لي طب هفهمك بعدين، ما تضحكناش إيه، ما تضحكش الناس عليك، المهم الأرانب الأرانب. فبعدين بسأل إيه الأرنب، قال له الأرنب مليون وله أبعاض، وأقل مشروع ممكن يقام يعني بجزء من الأرنب، والحياة طبعا مستحيلة بأقل من ربع أرنب. والمهم الشاهد دخلت في الأرانب لقيت نفسي تهت، فعملت قلت أخذ شنطتي وأرجع إلى حيث إيه اليمن والصحراء والجبال اللي أنا كنت فيها، وأكل لغمة عيش بتاع ده اسمه شعير وبتاع، وكنا عايشين وحمد لله. اليوم الشاهد إن يأتي الشيطان ويبدأ يحرك المعركة ويهز هذه النفس هزة بحيث تضرب على صاحبها إلى أن يسقط الملك، يبدأ بقى الملك في التحريك حتى أنه إيه يستطيع أن يأمر الجوارح في إتيان محاب هذه النفس. ثم بعد ذلك قال فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم، يعني إذا بقى النفس خلاص سقطت وبقى رغبتها موجودة هتبدأ تحرك الجوارح، يعني عاوزين ربع أرنب، هيجي زي ربع أرنب نفكر في ربع أرنب نشغل به، يبدأ بقى الخطوات بقى في إيه الأذن تبدأ تسمع وتوسع السماع، ونبدأ نشوف إيه حكاية الأرانب دي هتيجي منين، أو إذا كان يتعلق بالنساء أو يتعلق بالأولاد أو يتعلق بالتجارات، ويبدأ الإنسان مشغول تبدأ الجوارح تتحرك. لكن هذا التحرك بقى اللي هم الجند، الجند صاروا في قبضة الملك أم في قبضة نائب الملك اللي هي النفس؟ صاروا في قبضة النفس، وأصبحت النفس الأمارة بالسوء هي التي تحرك الجوارح. لو فكر مثلا في المال، كما قلنا العين أصبحت خادمة ليست للقلب ولكن للنفس، تفكر وتنظر وتتأمل وكيف نجمع المال وكيف وكيف، أو مثلا هناك محبوب من النساء كيف نصل لهذه المرأة وكيف، والنظر ثم مخامرة العقل مشغول، ثم اليد ثم القدم إلى آخره، فترى أن الجند تحول من سلطان الملك إلى سلطان النائب، فسقط ملك هذا الملك وخلاص انتهى ومع السلامة. قال لهم العدو، فمتى دخلتم من هذه الثغور الأذن والعين والفم وكل الجوارح هذه، فمتى دخلتم من هذه الثغور إلى القلب فهو قتيل، خلاص انتهى، أو أسير هنحطه في الحبس ليس له أي كلمة ولا سلطان، محبوس، أو جريح هنصوب له كده وتحط في المستشفى مثخن بالجراحات، فأصبح القلب هنا ما له أي قيمة ولا له أي منزلة، ملك سقط. ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها، احذروا أي شيء ممكن يوصل للقلب فيوقظه، كمثلا ممكن يأتي يسمع موعظة، لأنه ممكن الإنسان والعياذ بالله إذا كان غارق في المعاصي والذنوب ممكن فالإنسان والعياذ بالله غارق في الذنوب خلاص، الملك لم يمت بعد ولكن مأسور أو مجروح، فيأتي جند من جنوده يبدأ كده يفيق ويحس، فجلس في مجلس فسمع موعظة ذكرته بالله عز وجل وبالجنة والنار، الموعظة هذه بسرعة دخلت إلى حبس الملك وأخبرته الخبر، بيحدث عند الملك إفاقة تعاش. ولكن طبعا لما بيكون بقى إيه العدو محاصر حصار متين جدا جدا، سرعان ما يخرج من الموعظة فيسد ويأسر هذا الجند ويصبح أسيرا لهذه النفس، وعاد الملك كما كان في أسره بلا حراك وبلا كلام. ولذلك نرى كثير من الناس حال الموعظة يتأثرون جدا جدا جدا، لأن في جندي أمين بينقل له الخبر، وهذا بخلاف يا أخواننا الذي مات قلبه، يعني بعض الذين ماتت قلوبهم كالمنافقين مثلا، ده لا يمكن بقى لا يتأثر ولا حد يقول حاجة خالص. وذلك نرى أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون كلام من؟ كلام أشرف خلق الله، كلام من لا ينطق عن الهوى، ورغم ذلك ما تأثر، لأن الجنود كلها كانت مأسورة في قبضة النفس والملك مات. وذلك كما قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك، جندي من جنود الملك سمع الرسالة ولكن ما عقل لأن القلب مات ما عرف يوصلها، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، مش فاهمين حاجة كان بيقول إيه، لأن خلاص ما عاد في ترجمة، لكن الذي ما زال له قلب يضرب عليه ويتحرك الملك حتى ولو هو مأسور يرجى منه خير، إنه ممكن يأتي جندي شجاع بطل يخترق هذه الأسوار المنيعة ويخترق هذا العدو ثم يدخل فيفك الملك من أسره. وذلك كما قلنا ممكن إنسان بموعظة واحدة قد يتغير حاله، كما قلنا في ترجمة الفضيل بن عياض كان شاطرة قاطع طريق ومش كده، وكان بتاع نسوان، يعني جمع بين مصيبتين بين قطع الطريق وكان يحب امرأة، ففي الليل كده المرأة دي طالع لها بالسلم من وراء وأراد أن يصعد إليها فسمع قارئ للقرآن، جندي من الجنود تحرك وكان مخلصا فأراد أن يوصل الأمانة إلى الملك المأسور، فصعد كده على السلم سمع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، الملك أفاق اهتز والجنود تحركت وقالوا نحن في قبضة النفس، لا والله، فتحرك الجيش كله إلى الملك فأخرجوه من أسره، نزل الفضيل والقلب خلاص في حياة، فخرج من أسر عدوي وهام وانطلق حتى وجد يعني مكان على الطريق هذا يعني ليعرس فيه هؤلاء المسافرون، فدخل في هذه العشة مثل عشة هكذا ودخل فيها ليفكر إلى أين ينطلق بعد أن فك أسره، فسمع أقوام من الحجيج جلوس خارج هذه العشة هذه أو هذه الخوخة، فقالوا أسرعوا قبل حلول الظلام ليقطعن عليكم فضيل الطريق. فالملك بكى على حال جنوده، إن جنوده كانت كل أعمالها تخريب وإفساد، فبكى ثم خرج عليهم وقال أبشروا والله لا يقطع عليكم فضيل الطريق، سيروا آمنين. وبعدين حاول بقى من هو فضيل بقى ابن عياض، بقى اقرأ من أزهد وأعلم أهل زمانه، كان من أراد أن يتعظ يذهب إلى الفضيل رحمه الله، استطاع أنه يأخذ بيد الملك ويخرجه من أسره ويطلقه إلى بقى الحرية، صار ملك. حتى كان إبليس وجند إبليس وهذه النفس يعني يستحيل أن تقترب من هذا الملك الذي بلغ الحال. الفضيل بن هارون الرشيد لما نزل إلى مكة قال أريد عالما يعني يسليني، فقالوا عالم مكة سفيان بن عيينة. فجاء بسفيان وجلس مع الملك مع أمير المؤمنين هارون الرشيد، فتحادث وتسامر، ثم قال له هارون عليك دين، عليك ديون يعني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين كذا وكذا وكذا، فأعطاه صرة أضعاف الدين. ثم انطلق سفيان فقال لجلسائي لا أريد هذا، أريد عالما آخر. فقالوا عبد الرزاق اليماني موجود في مكة في الحج، قال أتوني به. فجاء بعبد الرزاق فتسامر مع الرشيد ثم قال عليك ديون؟ قال نعم علي كيت وكيت. فقال خذ. فقال الرشيد لا أريد هذا. فقيل ما بقي إلا الفضيل ولكنه لا يأتي لأحد، ما تعرفش نجيبه. قال أذهب إليه. فذهب مع ابن عمه، أي الرشيد مع ابن عمه وبعض كبارات دولته، ووصل إلى بيت الفضيل. كان بيت الفضيل كان مجاور في مكة، عبارة عن مكان خص وموجود بتعريشة وفوق التعريشة تعريشة أخرى، جعل المكان الأسفل لزوجته وأبنائه وكان عنده جارية، والمكان الأعلى كان يجلس فيه بقى يصلي ويقرأ في كتبه ويتعلم ويراجع العلم. فلما وصل الرشيد جاء الحاجب بيخبط، كان هو بيصلي فرغ من صلاته ثم نزل، مالك؟ قال معي أمير المؤمنين. قال وما حاجة أمير المؤمنين بي؟ هو عاوزني في إيه؟ فقال له عسى أن يستمع منك إلى موعظة. فرجع الفضيل نفسه قال تفضل، طلعوا فوق. ظل يعذر الرشيد يا صبيح الوجه، قد جعلك الله عز وجل إماما للناس، وما اختار أحدا غيرك أن تكون فيما بينك وبينهم، فاتق الله فيهم، اتق الله في أهل الثغور، اتق الله في كذا. حتى أبكى الرشيد. فالرشيد برضو حب أشوف إيه الحال إيه، فأخرج صرة. لو قال هل عليك دين؟ قال ما أعرف أحدا حتى أستدين منه، ما لي علاقة بأحد، وعندي ما يكفيني كسرات من خبز أكلها وانتهت المشكلة. فالرشيد حاول معه ديون كذا، قال ما عندي شيء. فأخرج صرة وأعطاها له، فرفض الفضيل أن يأخذها. فلما أهم الرشيد أن يعطي قال يا أمير المؤمنين بئس ما ظننت بي، أتظن أني وعظتك من أجل هذا؟ لا والله. فخرج الرشيد ثم قال لحاجبي أظن أنه استحيا مني لأن أنا أمير المؤمنين، فارجع بهذه الصورة. ورغم في هذا الوقت وهذا الزمان ما كان في بيت الرشيد، ما كان في بيت الفضيل كسرة خبز منذ 3، أهل البيت جياع ما لهم إلا الماء. كان يقول الفضيل فكنت أجلب لهم الماء حتى يشبعوا، يديهم إيه كتروا ملوا بطنكم ماء عشان تشبعوا. فصرخت زوجة الفضيل يا فضيل إلى متى هذا؟ أمير المؤمنين يمد إليك يده ويعطيك بلا سؤل. فقال لها صح لا تتكلم. فلما عاد الحاجب بالصرة قال أمير المؤمنين ظن أنك استحييت منه وقد انصرف، فخذ هذه الصرة. فقال له ارجع بصرتك والله لن أخذ منها شيء. طبعا أهل البيت واقفين بقى ضجروا. كان الجارية هذه جارية سوداء أشفقت على سيدها الفضيل فقالت لهذا الحاجب: أغرب أنت وأميرك، فكدتم أن تقتلوا الشيخ، آذيتموه، صرفوا. فقال زوجة الفضيل برضو تكرر: إلى متى يا فضيل؟ فبكى الفضيل، ثم قال لزوجته: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قوم كان عندهم بقرة يحرثون عليها ويشربون لبنها، فلما هرمت كبرت بقى ومبقاش فيها منفعة ذبحوها، فعشان أنا مش عارف أأكلكم ولا أجيب لكم فتفعلون فيها كذا، والله لن تذبحوا فضيلة، والله لن تذبحوا فضيلة. إذن هنا السؤال: هل عاد الملك إلى مكانه أم لا؟ الجواب: نعم. هل عاد الجند مخلصون إلى الملك أم لا؟ الجواب: نعم. فلذلك هذا حال الإنسان، لابد أن ينظر لحال قلبه، هل قلبك مأسور؟ هل هو مكبل؟ هل هو مصاب؟ هل هو مريض؟ هل هو ميت والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. فلذلك لابد كل واحد يحاول يراجع، يعني الملك الذي ملكه الله عز وجل فيك كل شيء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، إذا سقط الملك سقط الجميع. فهنا قال: فمن دخلتم منها، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات. ولا تخلوا هذه الثغور، اوعى يسمع موعظة، اوعى يرى عبرة، اوعى أن أحد يأخذ بيدي يقول تعال روح المسجد أو تعال نعمل طاعة، أو احذروا، حيلوا بينه وبين الوصول إلى القلب. ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها. بعض جنود الملك يبدأ يفيق ويحاول يعمل كده محاولة انتحارية ويدخل إلى القلب ليخرجه إلى الملك. وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت تصل ضعيفة فلا تغني عنه شيء. حاول كده العينين دايما بصصة للحرام، جالس بص يمين حرام 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 حرام، فأصبحت إيه؟ أصبح جندي هزيل ضعيف. الأذن حرام 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 حرام، الفم حرام، لا يتكلم إلا بالبذيء من القول حرام، فصارت هذه الجند ضعيفة حتى لو فكرت. يعني واحد لا يسمع إلا الأغاني والفساد والإفساد والغيبة والنميمة، وسمع مرة موعظة، تعمل الموعظة ولا حاجة، يعني دخلت من هنا وخرجت من نظر، ينظر إلى النساء والصور والبلايا والرزايا وا وا وا. طيب رأى عبرة، شاف ميت، شاف مش عارف إيه. أنا من ضمن الأشياء كنت أعرف شخص كان والعياذ بالله تارك للصلاة، كان في فساد كثير، لكن كان إذا رأى جنازة يعني تجيله حالة يبكي بكاء شديد جدا ويتعظ ويبدأ يصلي حوالي يومين ثلاثة، لدرجة أنني قلت له: والله أنني لو بيدي لجعلت لك في كل يوم ميت عشان ترجع إلى الله عز وجل. فبعض النفوس يعني الموعظة لكن ضعيف مش قادر يواصل، تأتي الموعظة يراها أو يسمع أو يحس بها فيتأثر وقتي، ثم سرعان ما يعود. بعد ذلك بقى المعركة بتبدأ عند الثغور، نكملها العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.